إن زيادة مشاركة الشعب العراقي في انتخاب ممثليه المنشودين وإجراء الانتخابات بسلام أمران قيمان. وأعرب متحدث الخارجية الإيرانية عن أمله في أن تمهد هذه الانتخابات الطريقة لمزيد من تعزيز التلاحم والأمن والتقدم في هذا البلد الصديق والجار. دخل المشهد السياسي في العراق مرحلة جديدة من النقاشات والتحالفات بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه خارطة القوى السياسية داخل مجلس النواب القادم، وما إذا كانت النتائج تسهم في ولادة حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، يدخل المشهد السياسي في البلاد مرحلة جديدة من النقاشات والتحالفات وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه خارطة القوى السياسية داخل مجلس النواب العراقي القادم، وما إذا كانت النتائج ستسهم في ولادة حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي.
حقيقة كانت نتائج الانتخابات هذه المرة، يعني لو أطلق على هذه الانتخابات بأنها كانت انتخابات نموذجية في كل شيء، في الأداء، في النتائج، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نموذجية في تشكيل الحكومة، لتكون لنا حكومة أيضا نموذجية وبمستوى المسؤولية وبمستوى الأمانة التي أودعها الشعب إليهم.
النتائج الأولية أظهرت حضورا متقدما لعدد من الكتل السياسية، ومنها تحالف الإعمار والتنمية وتقدم وائتلاف دولة القانون، بالإضافة إلى حركة صادقون، والتي تمكنت من حصد مقاعد مؤثرة في البرلمان، فيما سجلت قوى أخرى تراجعا ملموسا مقارنة بالدورات السابقة.
الكل هو سيمضي في موضوع التفاهمات لتشكيل الكتلة الأكثر عددا داخل مجلس النواب. أعتقد لن تبتعد كثيرا نتائج الانتخابات عن العرف السياسي السائد في العملية السياسية من خلال توزيع الرئاسات الثلاث، ولكن نتمنى أن تكون هناك تحالفات طولية عابرة للإثنية والمكوناتية والحزبية.
ويؤكد مراقبون إن المشهد السياسي ما بعد الانتخابات سيشهد حراكا واسعا بين القوى السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر على غرار الإطار التنسيقية، والتي سيقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وجاء مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة ونشر قوة دولية في القطاع معارضة من روسيا والصين ودول عربية. بدورها اقترحت روسيا مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة صاغته مقابل المشروع الأمريكي. وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس الأمن الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة. دعت حماس إلى تصعيد المقاومة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة، كما دعت إلى الثأر لدماء الشهداء وحماية الأرض والمقدسات من إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال. وقالت الحركة إن عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة لا يزيد الشعب الفلسطيني لتماسكا بحقه وثباتا على طريق المقاومة. وشددت حماس على أن كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستبوء بالفشل، مؤكدة أن دماء الشهداء ستزيد الفلسطينيين إصرارا وثباتا على خيار المقاومة في وجه الاحتلال والمستوطنين. وصفت صحيفة وول ستريت جورنال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية، وفي حين حققت هذه الشركات مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين تحملوا العبء المالي للصفقات بحسب ما أكدته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للاحتلال خلال حرب الإبادة مثلت تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة، وبنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي لإسرائيل، وخلفت تدفقا مستمرا للأرباح. كشف تقرير دولي أن 25 دولة زودت كيان الاحتلال بالنفط ومشتقاته خلال فترة عدوانه على غزة، متهما هذه الدول بالتواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين. التقرير الذي نشرته منظمة أويل تشينج إنترناشنال غير الحكومية أوضح أن أذربيجان وكازاخستان وفرتا نحو 70% من شحنات النفط الخام التي وصلت إلى كيان الاحتلال، بينما تصدرت روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول الموردة للمنتجات النفطية المكررة. وأكدت المنظمة أن هذه الدول كانت على علم تام بالفظائع المرتكبة في غزة، وأن هذا الدعم يستوجب المحاسبة. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، وإليكم الآن العناوين الرئيسية. قاليباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لم يذق طعم النار منذ إنشائه كما ذاق في حرب 12 يوما. روسيا والصين تعارضان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة. وشهدان برصاص الاحتلال في الخليل، وحماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية في العالم والمنطقة، والتي يجري تنفيذها أحيانا بصورة غير مباشرة وعبر أذرع وأدوات، لا سيما الكيان الصهيوني اللقيط. وفي حلقة هذا الأسبوع نستكمل بحثنا حول خدع وحيل وتناقضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدى انعكاس ذلك على السمعة الأمريكية. عنوان الحلقة: خدع وتناقضات ترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. تناولنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج بالدراسة والتحليل تناقضات الرئيس الأمريكي، وذكرنا أن علماء نفس يقولون إن الأحاديث أو التصريحات المتناقضة، لا سيما حين تصدر عن شخصيات عامة أو مسؤولة، يمكن أن تكون طريقة مدروسة هدفها التلاعب بالآخرين وإفقادهم ثباتهم وثقتهم في أنفسهم أو في مسؤوليهم أو في قدراتهم، سواء الشخصية أو القتالية أو في الصمود. في الأسابيع القليلة التي تلت بدء الفترة الرئاسية الحالية لترامب، توالت تقارير ومقالات رأي في الإعلام الأمريكي عن تناقضات الرئيس، وتحدثت نيويورك تايمز عن تناقضات ترامب، وأشارت أن بي بي سي إلى فترة رئاسية سمته فوضى التناقضات، وكتبت بامبيتش بوست أن ملف الهجرة الحالي سياسات ذهاب وإياب، وقالت لوموند إن التصريحات المتناقضة الصادرة عن واشنطن في شأن قرب الوصول إلى اتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي تركت الأوكرانيين في حال فزع. كما نشرت CNN تقريرا قبل فترة عن وجود تناقضات رئيسة في وجهة نظر الرئيس ترامب حول ما ينبغي للحكومة أن تفعله لمساعدة وحماية الأمريكيين، ورأت بلومبرغ في حملة وقف الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا مليئة بالتناقضات، وقائمة التقارير والمقالات التي ترصد ما تسميه تناقضات كثيرة. أعزائنا المستمعين، لتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع نستمع الآن إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيفنا لهذه الحلقة مدير ومركز دراسات غرب آسيا من العراق الدكتور أحمد المياحي حول إقرار ترامب دعم الهجوم الإسرائيلي على إيران.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور أحمد المياحي الكاتب والمحلل السياسي من العراق ومدير مركز دراسات غرب آسيا. دكتور تفضل، برأيك لماذا ترامب الذي يصف نفسه بأنه صانع سلام قرر دعم الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الرئيس ترامب هو لم يكن يوما رجل سلام أو صانع سلام، بقدر ما هو يريد أن يحقق مصالحه الانتخابية ومصالحه الذاتية. بالتالي هو كان يدعم الكيان الصهيوني في كل شيء، لذلك دعم هذا الكيان اللقيط بعملية الهجوم على الجمهورية الإسلامية. وهذا الدعم حقا يعطي رسالة واضحة لأن الرئيس ترامب لا يؤمن بالسلام، ليس لديه ضمير إنساني أو وجداني لكي يعني يؤثر على قراراته أو مقرراته. بالتالي واستخدم القوة القصوى باستخدام يعني أحدث الأسلحة التي زود بها الكيان الصهيوني أو الطائرات التي قامت بقصف المفاعل النووي في فوردو الذي استخدم الطائرات B2 المتقدمة جداً. وعليه نحن نقول ونكرر أن ترامب يتحدث عن السلام لكنه بعيدا عن السلام، يتحدث عن الإنسانية وهو بعيدا كل البعد عن الإنسانية، لا يمتلك بعد استراتيجي إنساني وإنما يمتلك بعدا عدائيا للجمهورية الإسلامية وللإسلام بشكل عام.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نرحب بكم من جديد. وتمضي التفسيرات قدما، فتكتيك التناقضات في المواقف والتصريحات تمكن الشخص من إلحاق الضرر النفسي بالمتلقي الذي يجد الحقيقة التي يسعى إليها في حال تآكل مستمر، كما أن إغراق المجال المعلوماتي والإخباري بروايات أو أحاديث متناقضة يثير الارتباك ويزيد معدلات الخوف والقلق من المجهول القادم. اجتهادات من نوع آخر تعتبر تصريحات الرئيس ترامب في الشأن الإيراني الإسرائيلي أشبه بلعبة حافة الهاوية القاتلة. في اللقاء السنوي للمعهد الدولي للشؤون الدولية شاتام هاوس، معهد فكر وبحوث بريطاني متخصص في الشؤون الدولية قبل مدة في لندن، قالت المديرة التنفيذية للمعهد برونوين مادوكس مشيرة إلى اختلاف التصريحات حول المواجهة أن إحدى السمات المحددة للمواجهة الحالية ستكون قرار الرئيس الأمريكي، ونحن ننتظر لنرى ما سيحدث، وهذا سيغير الموازين بصورة جذرية بغض النظر عن النتيجة. وأضافت يبدو في الوقت الحالي أنه متورط في لعبة مغامرة خطيرة مستخدما نفس المهارات التي امتلكها كمطور عقاري، لكن هذه ليست خطة لبناء شقة في قلب نيويورك، بل هي استقرار العالم في المستقبل. مستمعين الأفاضل، حول اضطرابات نرجسية للرئيس الأمريكي بحيث يقوم بمدح نفسه بصفة مستمرة بدون أسباب أو دون الحاجة إلى ذلك، حول هذا الموضوع نعود إلى الحوار.
نعم دكتور برأيك لماذا يعني ترامب دائماً يحاول امتداح شخصيته؟
حقيقة الرئيس ترامب ينظر للآخرين نظرة بهالنوع من التعالي والغرور والتكبر، ذلك نابع من شخصيته النرجسية، دائما ما يحاول أن يظهر قدراته وإمكانياته سواء على مستوى السياسة أو على مستوى الاقتصاد، يتعامل مع الآخرين حتى على مستوى الرؤساء بعدم احترام، يتعامل معهم يعني بنظرة دونية، يعني ينظر إلى الآخرين أنهم أدنى مستوى وأنه هو يعني يتمتع بقدرات تفوق الآخرين. أعتقد يعني هذه نوع من أنواع الأمراض النفسية، النرجسية حب الذات مرض نفسي يصيب الإنسان، كيف وهو الآن يقود دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية وتمتلك أسلحة فتاكة وقنابل نووية. أعتقد يعني هذا الرئيس فعلا هو يعاني من اضطرابات فكرية ونفسية ولا يعترف بالآخرين ولا حتى يحترمهم، لذلك دائما ما نشاهده يعني يوميا أمام يظهر أمام الكاميرات ويتصرف في تصرفات دائما ما تكون مثيرة للجدل قد لا تتوافق مع الواقع الإنساني والاجتماعي والثقافي. هذا بالمجمل أنا أعتقد فعلا أنه يعاني من هذه الحالة النفسية، قد يكون عندما كان صغيرا تأثر بشيء ما أو كان يعاني من يعني في المدرسة من عدم توفر علاقات صداقة في ذلك الحين، انعكست هذه على شخصيته، وهذه الشخصية العدائية بصراحة لا يمكن أن تكون يعني إلا من شخص يعني يعاني من هذا المرض النفسي الذي يؤدي بالآخر إلى هذا السلوك الغير مقبول والغير منطقي.
مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور أحمد المياحي الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز دراسات غرب آسيا من العراق، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
أيها الأفاضل، من دون أن يتطرق مباشرة إلى تضارب التصريحات أو عدم وضوحها، قال الجنرال الأمريكي المتقاعد هودجز إن الخطر الأكبر يكمن في عدم تحديد الرئيس بوضوح للنتيجة الاستراتيجية التي نرغب في تحقيقها، مشيرا إلى أن أمريكا لم تفعل ذلك تحديد النتيجة الاستراتيجية في العراق أو في أفغانستان، كما لم تحدد بوضوح النتيجة الاستراتيجية لأوكرانيا. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، كان عنوان الحلقة خدع وتناقضات ترامب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحيا وبلغني بما صبر الأرض من جرح عدي يا لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض ما ماتوا لا بل هم أحيا وبلون دماء صبر الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. لماذا لا يكون الإمام الخميني مثالا لكل الناس في هذا الزمان؟ لماذا لا يكون إماما لكل هؤلاء الذين يشعرون أنهم يعملون لله تبارك وتعالى وقد جربوه قبل الثورة بانتصارها وبعد ذلك الانتصار؟ رأوه ذلك الإنسان الذي يخفق قلبه لكل أولئك المستضعفين والمغلوبين، يبسط يده لمساعدتهم، يقف معهم، يتكلم باسمهم، يقف في وجه أعدائهم مهما كانت قوة أولئك الأعداء. هذا هو شأنه الدائم. وبعد الثورة الإسلامية المباركة وانتصارها أخذ جانبا صغيرا جدا من هذه البلاد، وكان بإمكانه أن يكون حاكمها الأول فلم يلتفت لذلك، إنما بقي يسدد الناس ويقوم مسيرة الثورة منتصرا على نفسه وناصرا كل من يحبونه ويلتفون حوله. وها هو ذا يقول كلمة يسيرة واضحة للجميع، هي سر نجاح هؤلاء الجميع إذا ما أخذوا بها. قال رحمه الله: انهجوا الإسلام وحده ولا تألوا جهدا في خدمته، حتى لو هزمنا لا سمح الله فإننا فائزون. فالشهادة أعظم من النصر، لتكن حياتكم من أجل الإسلام، ضحوا في سبيله فإن انتصاركم عمل عظيم جدا يجعلكم سادة في الدنيا وسعداء في الآخرة، وإذا لم تنتصروا فإنكم قد نلتم الشهادة التي قلت لكم إنها أعظم نصر لإنسان يريد وجه الله تبارك وتعالى، ومن أراد وجه الله أراه الله خير الوجوه في هذه الدنيا وفي تلك، جعله سيدا وسعيدا هنا وهناك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن من تابع برنامجنا هذا يعلم أننا في بداية الحديث في مجموعته الثانية تعرفنا على شخصية تاريخية بارزة، إنه أبو نصر الفارابي. والفارابي فيلسوف شهير عاش في فترة تتعاصر مع النصف الثاني من القرن الثالث الهجري والنصف الأول من رابع قرون الهجرة. ولد الفارابي في فاراب وإليها انتسب، وتوفي في دمشق وفيها دفن. والفارابي واضع أسس الفلسفة الإسلامية، واشتهر في التاريخ بلقب المعلم الثاني بعد المعلم الأول أرسطو.
ألم الفارابي بعلوم زمانه وألف وصنف فيها الكتب، وليس الرجل تركيا كما يدعي البعض، بل إنه إيراني من أسرة إيرانية. هذا ما اتفق عليه الباحثون، ليس الإيرانيون فقط بل والباحثون من غير الإيرانيين كذلك. وبعد هذا الاستعراض السريع لحياة الفارابي، نشير إلى رؤية من رؤاه الفلسفية، إنه يرى أن الفيلسوف هو رئيس المجتمع الذي يسير أمور المجتمع وفقا للنظام. وهكذا يبدو لنا أن أبا نصر الفارابي كان مهتما بالفلسفة السياسية.
لقد أوصل الفارابي خيوط الفلسفة الاجتماعية بالفلسفة السياسية، على أن السياسة عند الفارابي ذات قسمين، قسم أخلاقي وقسم مدني. والسياسة الأخلاقية كما يرى أبو نصر الفارابي تقوم على أساس مبدأ التوحيد والاعتقاد بالمعاد والدار الآخرة ونزول الوحي والكتب السماوية وبعثة الرسل والأنبياء عليهم السلام. أما السياسة المدنية فتدور حول محور المجتمع ودور المجتمع في إدارة الأمور ونظام الحكم.
والملفت أن الفارابي لا يفصل أبدا بين القسمين، بل يرى بينهما تداخلا وتناغما. وفي رؤية الفيلسوف الإيراني المعاصر الدكتور إبراهيم ديناني، فإن الفارابي يرى تلازما بين القضايا السياسية والاجتماعية، وكل هذه الأمور ذات ارتباط بمبدأ الوجود. إن فكر الفارابي يدور في حلقة الطبيعة وما وراء الطبيعة ثم الطبيعة، وكيفما كان فإن الفارابي وضع نظريات فلسفية سليمة البنية ذات مفاهيم ومضامين ثقافية، الأمر الذي جعل بعض المؤرخين يسمونه فيلسوف الثقافة.
ما زال هذا البرنامج حضرات المستمعين الأفاضل مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث ما زال مستمرا حول الفيلسوف أبي نصر الفارابي. أيها الأفاضل، إن من تسنح له فرصة مطالعة أفكار الفارابي يشاهد أنه تحدث كثيرا حول المسائل الاجتماعية، ويرى الباحثون أن حكماء وفلاسفة الإسلام على مدى 14 قرنا تحدثوا بهذا الجانب، بيد أن أيا منهم لم يرقى في نظرياته إلى المكان الذي تبوأته نظريات الفارابي الاجتماعية.
ولقد ترك الفارابي من ورائه تراثا مدونا في مختلف العلوم والمعارف في مؤلفات تجاوزت 100 مؤلف، والمؤسف أن منها من دثر مع مرور الزمن، ولكن بقي منها كذلك ما يومئ إلى عناصر ثرة وقيمة في دنيا الفلسفة والعلوم. لكن ربما سأل البعض وقال مع وجود هذا الكم من المؤلفات في أي الأمور أكثر أبحاث الفارابي ودراساته حول الفلسفة؟ وجوابا على مثل هذا السؤال نقول إن أبحاث أبي نصر محمد بن محمد الفارابي تركزت حول الفلسفة والمنطق وما وراء الطبيعة الميتافيزيقية.
وبكل جرأة حضرات المستمعين الأفاضل، لنا الحق في أن نقول إن الفارابي ألم إلماما كاملا بآراء أرسطو وإفلاطون في الفلسفة، وأنه بسط الحديث بها وشرحها وحللها في مؤلفاته وكتبه الفلسفية. إن المؤرخين يذعنون حضرات المستمعين الأفاضل أن أبا نصر الفارابي هو الذي أبقى آثار أرسطو وأفلاطون في الفلسفة حية وخالدة، وإليه يعود الفضل في التعريف بها، لا بل تسهيل الوصول إليها، ليس بسبب البعد الزماني بل لأجل التعقيد الذي كان يكتنف آراء الفيلسوفين المذكورين. ولقد استأنس الفارابي بالفلسفة اليونانية، لكنه كان من أهل التجربة، ومن هنا لم يكتفي بتعلم ما جاء في كتب الفلسفة اليونانية، بل إنه أي الفارابي رسم خطوط عالم شبيه بعالم أرسطو وأفلاطون. لكن هل عالم الفارابي يتطابق بالكامل مع عالم فلاسفة الإغريق؟ بالطبع لا.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، وقد تعرضنا خلال دقائق معدودة إلى جانب من آراء أبي نصر الفارابي الفيلسوف الإيراني الشهير.
نعم، لنا موعد آخر بإذن الله مع الزمن الغابر وأمسه الدابر، لنرصد عبر عدسة التاريخ رؤى أخرى للفارابي. حتى يحين إذن الموعد الجديد، نتمنى لكم أطيب الأوقات،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتاب الناطق
على الإمام الصادق وهو
والكتاب الناطق
ليت السياط على رؤوس أصحابي
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
الغر دارسا لمن يهوى حياة الذل بؤسا وينسى الفقه في الدين اختيالا ويلهو العمر بهتانا وتعسى
العلم نور يزهد
طاب الحكم نهجا بانتقاه وفي الآيات حكم الدين يزهو وفقه الآل وهج من ضياه
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين
علوم للهدى هي الصراط عليك بها وإن رفعت سياط هي المنجاة فالزمها اعترافا ولا تحزن ولو قطعت نياط
العلم نور يزهده العلم نور يزهده
وأسرار الهدى في العلم جوهر فزد علما تزد فضلا وتبقى بفردوس الإله الطاهر نزلا ومن نهر الهدى يسقيك كوثر
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق السياط على رؤوس أصحابي ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين حتى يتفقهوا في الدين
تعلم حكم شرع الله تسلم ففي الأحكام منجاة ومغنى وكل الدين مسألة لفقه فقف عند السؤال الزهر وافهم
العلم نور يزهده العلم نور يزهده
فك الهوى واكسره قيدا
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق
كتاب
السياط على رؤوس أصحابي ليت السياط على رؤوس أصحابي يتفقهوا في الدين
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور.
عزيزي المستمع، يقسم القرآن الكريم البشر إلى قسمين: قسم يتحكم الفكر فيهم وتقوم سائر شؤون حياتهم على أساس إيماني ثابت، بحيث إن إيمانهم الراسخ والثابت يطغي على جميع شؤون حياتهم الأخرى، وقسم آخر لم يصلوا إلى حد البلوغ المنطقي والعقلي، ولا يستند إيمانهم إلى الاستدلال واليقين، بل تنشأ أفكارهم من سلسلة من المبادئ والعلل التي تفتقر إلى الأسس. ويشكل هؤلاء الأكثرية من بين أفراد البشر، وتكون أفكارهم العوبة لسائر شؤون حياتهم. ولذلك فإن القرآن الكريم يرفض النظرية القائلة بتبعية الفكر لشؤون الحياة الأخرى بصورة مطلقة، كما يرفض النظرية المطلقة بأصالة وتقدم الفكر على سائر شؤون الحياة بصورة مطلقة.
ولقد بيّن القرآن أسس الأفكار، كما بيّن التصورات التي تفتقر إلى الأسس، وبذلك تقدم القرآن على جميع مفكري العالم. يقول الفيلسوف المطهري إن أحد مبادئ التصورات الخاطئة للإنسان، أي التصورات التي تفتقر إلى الأسس وتتعرض إلى التغيير والتحول، هو استخدامه الظن بدلا من العلم واليقين، فيما يصر القرآن على اتباع العلم واليقين فقط. ويشبه القرآن الأفكار التي تفتقر إلى الأسس بالشجرة التي لا جذور لها، والتقليد هو من جملة هذه المصادر.
إن القرآن لا يرفض جميع السنن. على سبيل المثال، إن قسما من الناس يميلون نحو التجديد، فهل الميل نحو التجديد يعتبر صحيحا؟ كلا، إن ذلك لا يعتبر صحيحا، بمعنى أن كل شيء جديد لا يدل على النمو والتكامل والتقدم، لأن كل قديم كان جديدا في بداية أمره، وكل سنة حمقاء كانت حديثة في يوم ما، فهل كانت صحيحة عندما كانت حديثة حتى تكون سيئة الآن؟ كلا، إنها كانت خاطئة حتى عندما كانت حديثة. ويواصل المفكر المطهري الحديث فيقول: إن القرآن يحث على إحياء الحقيقة والعقل والمنطق لدى الإنسان، ثم تقويم السنن بمعيار العقل والحقيقة لمعرفة ما إذا كانت حسنة أو سيئة، فإذا كانت صحيحة أمكن اتباعها، وإذا كانت خاطئة فلا بد من نبذها حتى وإن كانت متبعة من قبل الأسلاف. Thank you.
وهنا أعزائنا المستمعين يطرح سؤال مهم، وهو كيف الحال بالنسبة للأمور الحديثة؟ يقول الفيلسوف المطهري: إن الأمور الحديثة شأنها شأن القديمة، لا بد وأن تقاس بالعقل والنقد والحقيقة، فكل جديد ليس دليلا على الحقيقة، إذ من الواجب معرفة صحة أو خطأ الشيء الجديد، فإذا كان ذلك الشيء الجديد صحيحا فمن الممكن اتباعه، وإلا فلا. إن بعض الناس يبحثون عن أحدث الأشياء الموجودة في أوروبا مثلا، يبحثون عن أحدث الأحذية والملابس والقبعات، فإذا سمعوا بأزياء حديثة سارعوا لشرائها، فهم بعملهم هذا يحكمون على أنفسهم بأنهم يفتقرون إلى الذوق والفكر، ويقولون إن أفكارنا وأذواقنا وعقولنا ليست مقاييس، لأن ما يبتكره المصممون الفرنسيون مثلا هو الصحيح.
وابتكار الموضة يعتبر من المكائد الشيطانية للعالم الرأسمالي في مجال زيادة الاستهلاك، فالعالم الرأسمالي يستخدم الآن المكائد من أجل تقييد الشعوب المستهلكة، والموضة هي خدعة ناتجة عن العبادة اللامنطقية للأشياء الجديدة. فحب الإنسان للأشياء الجديدة يجب أن يكون ناتجا عن أفضلية تلك الأشياء على مثيلاتها السابقة، ولكن يجب أن لا يكون حبه لها لمجرد أنها جديدة.
ويقول الفيلسوف المطهري: إن التقليد الذي ينبذه القرآن معناه اتباع السنن بصورة غير منطقية ودون الاستناد إلى أي معيار، فالقرآن يؤكد بطلان هذا النوع من التقليد ويعتبره أحد أسباب انحراف البشر. إن كل الأنبياء حاربوا اتباع السنن أو التقاليد الخاطئة، كانوا يرغبون في أن تكون للبشر حرية فكرية، لأن الإنسان الذي يتمتع بحرية فكرية لا يجعل من اتباع سنن أسلافه ملاكا لعمله.
ومن الأمور الأخرى التي يعتبرها القرآن من عوامل الانحراف والخطايا والتصورات الخاطئة هو اتباع الأكابر، وهناك فرق بين اتباع الأكابر واتباع القدماء، ذلك أن كل ما يتقدم به العهد يتخذ طابع التقديس، وما إن يصبح سنة حتى يتخذ طابعا مقدسا، سواء أكان هؤلاء الأفراد أكابر في نظرنا أو لم يكونوا. وفي كل مجتمع يبرز أفراد في مجال معين، فمثلا يبرز البعض منهم في المجال السياسي أو العلمي أو الرياضي أو الفني، فهؤلاء يعتبرون أبطالا في مجتمعهم وتتوجه إليهم الأنظار ويبدأ البعض بتقليدهم، وهذا النوع من التقليد لا يعتبر تقليدا للأسلاف، بل هو تقليد للأكابر، إنهم يتبعون أفكار وكلام الأكابر لأنهم عظماء لا لكون عملهم أو كلامهم منطقيا. لكن طالب العلوم الدينية عندما يعيش في محيط يتواجد فيه على سبيل المثال روحاني عظيم كالمرحوم آية الله البروجردي، فعلى طالب العلم الذي لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد أن يتبع مثل هذا الشخص.
Thank you.
ويستطرد المفكر المطهر قائلا: ومن العوامل المهمة في زلل الإنسان والتي ذكرت في القرآن الكريم مسألة اتباع هوى النفس، وهي مسألة مهمة جدا، ذلك أن الإنسان يتقبل الكثير من التصورات تبعا لهواه لا تبعا لمنطقه، وعندما يتبع الإنسان هواه فإن عمله يصبح متناقضا مع منطقه وحتى مع الشريعة ومع فتوى مرجع التقليد. أضف إلى ذلك أن اتباع الإنسان لهواه يوقعه لا محالة في آلاف الأخطاء التي قد تؤدي إلى إحداث ثورة فكرية. فعندما يذهب الطفل إلى المدرسة ويتعلم بعض الشيء يبدأ بالسخرية من أفكار وتصورات والديه، وفجأة تذهب أفكار الوالدين وتصوراتهم أدراج الرياح، فينقلب المجتمع فلا يأبه أفراده بالأفكار القديمة.
ويشبه المفكر المطهر الأفكار التي تفتقر إلى الجذور والتي يذمها القرآن بانحدار المياه بشدة من منابعها في فصل الربيع متجهة إلى الأنهار، فنراها تؤثر في شواطئ تلك الأنهار فتجرف المناطق التي تصطدم بها خصوصا عند المنعطفات، فيصبح جرف النهر مجوفا تشكل الطبقة العليا المتصلة بالأرض منه سقفا سميكا يظهر للرأي وكأنه أرض صلبة لا تتأثر بمرور شيء أو عدة أشخاص من فوقه، لكنه ينهار عندما تمر من فوقه حافلة أو شاحنة محملة، فلو شيدت عمارة سكنية فوق هذا الجرف فإن العمارة كلها ستنهار في النهر لعدم وجود أساس متين ترتكز عليه هذه العمارة. والقرآن الكريم يشبه النصف الثاني من البشر بالعمارة المقامة على ذلك الجرف الهاري، إذ إنهم يقيمون حياتهم على أساس هش ينحدر بهم إلى نار جهنم.
إن الإيمان بالله أعزائنا المستمعين يعتبر نقطة أساسية في مرحلة التصور عند الإنسان، كما تشكل الإرادة الإنسانية النصف الآخر من شخصيته، وهذه الإرادة لا تتخذ طابعها الحقيقي إلا بعد اتصافها بتقوى الله وطلب رضاه. ويرى القرآن الكريم أن جميع شؤون الإنسان قائمة على أساس هذين المرتكزين، وهو لا يريد بذلك أن يقول إن كل أفراد البشر هم كذلك، إنه يريد أن يصنع من الإنسان موجودا ساميا وكاملا. والمقصود بالإنسان الكامل هو ذلك الإنسان الذي يرتكز على أساس إلهي وتتشكل شخصيته من ركنين هما التصور والإرادة اللذان يستند إليهما في كل شؤون حياته.
مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم عطلك.
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبري مفصل لأصحابكم في خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قالباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لم يذق طعم النار منذ إنشائه كما ذاق في حرب 12 يوما. روسيا والصين تعارضان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة. شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل، وحماس تدعو للتصعيد المقاومة بالضفة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الكيان الصهيوني لم يذق طعم النار منذ إنشائه كما ذاق في حرب 12 يوما، مشيرا إلى أن ذلك دفعه خلال الأيام الأخيرة من المعركة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف قالباف أن الاستقلال العلمي لإيران أهم من صناعة أجهزة الطرد المركزي، مشيدا بالعلماء الإيرانيين الذين ضمنوا هذا الاستقلال، مؤكدا أن إيران ستحتفظ بهذا العلم وسيستمر تطويره. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالا هاتفيا مع نظير التركي هاكان فيدان، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وأفادت الخارجية الإيرانية بأن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين، فيما أشاد عراقشي بالجهود التركية المبذولة لتخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان، معلنا استعداد إيران للمساعدة في هذا الصدد. كما عز عراقشي بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية في جورجيا وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا. هذا وهنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شعب العراق وحكومته بنجاح انتخابات مجلس النواب. وقال بقائي إن زيادة مشاركة الشعب العراقي في انتخاب ممثليه المنشورين وإجراء الانتخابات بسلام أمران قيمان. وأعرب متحدث الخارجية الإيرانية عن